بسم الاب والابن الروح القدس واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح من الزمن الاربعيني في انجيل القديس يوحنا الاصحاح الثاني. بحادثه شهيره هي اسمها تطهير الهيكل، تطهير الهيكل من الباعة، من السماسرة، من الصرايف اللي بيغيروا العملات. هذا الإنجيل موجود في الأربع بشائر، موجود في متى ومرقس ولوقا ويوحنا الذي تلي على مسامعكم. لكن عايز أقول لحضراتكم هذا الموضوع والحادثة، تطهير الهيكل من الباعة، حدثت مرتين. ربما بنعتقد أن النصين متشابهين في متى ويوحنا كأنه حدث واحد، ولكن حصل مرتين. يعني يسوع حاول أن يطهر الهيكل من المفاهيم الخاطئة والتجار مرتين. المرة الأولى حاول يطهره من الباعة وكان يسوع يرفق به، يعني لم يتكلم بصيغة صعبة مباشرة، طهر الهيكل وقال لهم يطهر من التجار. لكن في الصيغة الثانية، في المرة الثانية، قلب موعدهم وعمل جلد من الحبال، كأنه باللفظ العربي بتاعنا المصري الكرباج، وضربهم وقال لهم بيتي بيت صلاة وأنتم جعلتموه مغارة اللصوص. المرة الأولى كلمهم يسوع على أن بيتي بيت أبي للصلاة ولا يليق للتجار، والمرة الثانية ليهم ما بيتغيروش، ما غيروش في حياتهم وما فهموش كويس، فقال لهم بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. الفكرة كانت إيه؟ في زمن الرومان كانت العملة السائدة العملة الرومانية، وعشان يقدم الشعب اليهودي ذبيحة لله كان على أن يقدم بالعملة اليهودية وليست بالعملة الرومانية، حتى يعتقدوا أنها تكون مقبولة تقدماتهم وذبائحهم أمام الرب. ففي منهم من كان يقدم طيور، مواشي، حمام، وفي منهم من يقدم ما يعادل ثمن هذه الطيور أو التقدمات بالعملة اليهودية. ففتحوا رؤساء الهيكل في الهيكل من الخارج مكان للصرافة، يعني تقدر تغير الحمام اللي عندك وتاخد بيه عملة يهودية، أو تغير العملة الرومانية وتأخذ مكانها عملة يهودية. ربما كانت النية في الأول صالحة، ولكن تحولت فيما بعد إلى مشروع تجارة، وتغير مفهوم التجار، لقوا الموضوع مكسب جدا. كل المسؤولين الهيكل بدأوا يغنوا من العملات، من التقدمات، وتحولت إلى العبادة، حتى أن يقبلهم الرب إلى مشروع تقدمات مادية. لذلك يسوع في هذا اليوم وفي هذه الحادثة لم يقبل يسوع أن يكون بيت أبيه، وهنا بيعلن على أنه هو والآب واحد، أن يكون في بيته. مكان الصلاة يتحول إلى مكان تجارة. صرخ وقال لهم في الحادثتين، المرة الأولى بيتي لا يصلح للتجارة، والمرة الثانية لا يصلح للصوص. قال بكل الموائد بتاعتهم. ولكن عايز أقول لحضراتكم القصة لذيذة، لكن في واقعها في وقتها أنا ذاك صعبة جدا. لماذا؟ تخيلوا في ناس بتكسب ماديا وعاشت وبدأت تغنى وبدأوا يعملوا مشاريعهم وحساباتهم المادية تماما على كل يوم في تقدمة، ويجي واحد يدخل يصلي من المفترض بيقولوا عليه نبي وبيعمل آيات يعني معجزات كثيرة ويقلب هذه المقاييس لكل الشعب، يعني بيوقف تجارتهم. إذن يسوع بيتحدى التجار ويتحدى المستنفعين من المسؤولين الكهنة على الهيكل. تخيلوا هذه الحرب الاقتصادية الكبيرة في آنذاك. ليس بالسهل أن يسوع يقول لهم بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة اللصوص، ويقلب لهم الحمام بتاعهم والفلوس والعملات. ده معناه دخل في حرب كبيرة لناس بتخسر أرقام كبيرة يوميا، يعني عرض نفسه أن يقتل لأنه ممكن يقبلوا منك تتناقش فلسفيا، يقبلوا منك أن تتناقش لاهوتيا، لكن يقبلوا منك أنك تخسرهم ماديا وتجاريا ليس بالسهل. قضية الإنسان منذ البدء في نصين مهمين وفي نقطتين مهمين. نص بيرجعنا في العهد القديم لسفر أيوب، وعايز أقول لحضراتكم بعيد شوية ولكن لازم نربطه النهاردة. النص الأولاني في بداية الإصحاح الأول من سفر أيوب كان بيقول إيه؟ القصة بحدوتة إن الله كان موجود وبيجي يتمشى الشيطان وبيكلم الله الآب القدير، يقول له أنت فاكر الشعب اللي موجود اللي أنت خلقه بيحبك لذاتك، وفاكر أنت أنك مبسوط أن يقدموا لك تقديمات وذبائح وأنت راضي عنهم؟ الشعب بيحبك لأنك بتديله إمكانيات وبيديله المثل. الشيطان بيكلم الله عبدك أيوب بيقول له أنت فاكر أني أيوب بيحبك لأجل ذاتك يا الله؟ هل مجانا أيوب يحب الرب ولا لأجل مصلحة ما؟ يعني إيه النص ده وإيه اللي ربطه بطرد باعة الهيكل النهاردة؟ الإنسان بيعتقد أنه كلما قدم تقدمات كلما الرب كان بيقبل. يعني مرات نقول إحنا هنحط عشور كويسة بس القلب ما تغيرش مقابل العشور اللي أنت حطيتها كويسة والتقدمات والسخاء اللي أنت عملته ولم تتغير داخلياً ولم تؤمن بأن الله هو الكافي لك، تقدماتك حتكون فارغة. هذا لا يمنع أن الإنسان عليها أن يقدم من خيرات الرب اللي عطاها له، ولكن يكون هناك النبع الرئيسي الله للإنسان وليس بوسائل كأنها رشوة لله. عايز أقول لحضراتكم بدون أن تتشككوا، مرات تقدماتنا كأنها رايحين عند شخص موظف، يعني خد ده ومشي لنا المصلحة بتاعتنا. الله مش بهذا القبيل. فلذلك كانت التجربة هنا في الشيطان مع الله في سفر أيوب في الإصحاح الأول بيقول له يا الله الناس مش بتحبك لأجل ذاتك، ده بيحبوك عشان العطايا اللي انت بتديها لهم. الرب يقول له لا، الشعب بيحبني وبيعبدني لأجل ذاتي. قال أوكي، تيجي نعمل اختبار ونشوف هل الشعب ده بيحبك لأجل ذاتك. هناخد مثل شخص أيوب. أيوب بالذات كان كل يوم يقدم ذبائح لله. كان عنده 10 أولاد، 3 بنات و7 صبيان، وكان بيقول كل يوم بيعزمهم ويفرحهم، ويجي آخر النهار يقول لربما حد من أولادي عمل خطية، اقترف ذنب ما ولم يصحح ويتوب، فأنا هقدم عنه تقدمة للرب. شوفوا أدي أيوب كان يقدم عن نفسه وعن أولاده 10، يعني إنسان صالح، كل حاجة بيعملها حسب قول الكتاب، بيحب الله وبيقدم تقدمات الاثنين. قصة أيوب 42 أصحاح مهمين جدا إن نراهم بطريقة لاهوتية حقيقية، وليست كأنها قصة صبر أيوب. وبنشوف في القصة فيما بعد 3 أصحابه اللي بعده يقولوا له على فكرة أيوب، بعد ما جرب أيوب وسامح الرب بتجربة أيوب، الرب اشترط عليه شرط، قال له إيه؟ تقدر تجرب، يعني الله يسمح بالتجرب، تقدر تجرب عبد أيوب، ولكن في حاجة واحدة غير مسموح لك يا شيطان أن تفعلها، أن تلمس روحه. فعلا جرب أيوب في كل ثروته، في أولاده، وبعدين في جسده، لغاية ما بيه كله جروح، وتقدروا تقولوا باللفظ بدأت ريحته تعفن وهو حي، لغاية ما مراته قالت له ما كفاك بقى تموت وتخلصنا. طيب ما تعمل حاجة إنك تفقد رجاءك في الله، والله لما يشوفك فقدت الرجاء فيه حيموتك ونخلص. كانت دايما عند أيوب ردود حلوة، الخير نقبله من الرب والشر لم نقبله عفوا. هنا ربما الجملة مش مظبوطة، الشر لا نقبله من الرب، لا، يعني التجارب اللي موجودة بسبب أخطائنا على الأرض لم نقبلها، ممرات الألم والتجربة بسبب أن احنا غير كاملين تماما وغير ناضجين تماما في علاقتنا مع الله. عشان كده يسوع النهاردة ربط بالعهد القديم من قصة أيوب اللي هي تمثل كل البشر، اللي فيه بيحب الله لذاته، وفيه اللي بيحب الله عشان الخيرات اللي بيديها له، وطبعا فاكر لما بقدم تقدمات لربنا هيغمض عينه عليا ويسيبني، ما يحاسبنيش، ده أنا أحسن من غيره، الله مش بالطريقة دي. ولكن أيوب في آخر إصحاح في 42 بعد حوارات عديدة بدأ يكتشف في مشكلة مهمة جدا عند أيوب، نسميها خطيئته البر الذاتي. خطيئة أيوب كان صالح وممتاز، ولكن وصل أنه يقتنع بما أني أنا بفعل الصلاح وبسبح الرب وملتزم معاه، ومش بس كده، ده أنا بعمل تقدمات يومية عني وعن أسرتي وعن أولادي، فأنا بيت عندي الكمال، ما فيش حد زيي في الدنيا. دخل لمشكلة وخطيئة أنه برر نفسه في حاجة اسمها البر الذاتي، يعني أنا صالح، أنا كامل، مش ناقصاني حاجة، ملتزم بالطقوس، ملتزم بالعبادات، ملتزم بالصلاة، وملتزم بالتقدمات. ولكن الرب نقاه من خلال الألم، فهمه ما فيش إنسان كامل على وجه الأرض غير الله. عشان كده بيجي في آخر إصحاح 42 أيوب بعد ما ماتوا أولاده وبعدين بكافوا ونجح في الامتحان أيوب بعد التجربة، يقول فأجاب أيوب الرب قد علمت أنك تستطيع كل شيء، فهم إن الله هو فوق الكل ولا يعسر عليك أمر، فمن ذا الذي يغفل القضاء بلا معرفة. يعني أيوب النهاردة اتعلم الدرس إنه مش بالعطايا الله هيحبه، ولكن إنه يؤمن بالله رقم واحد والباقي يزداد. في طرد الباعة من الهيكل التجار النهاردة مرات يقولون ادوا أكثر الله يحبكم، مش تدوا أكثر الله يحبكم، حبوا الله الأول حتعرفوا تعطوا الرب من اللي عندكم، لأن حتؤمنوا أن كل العطايا اللي عندنا هي أساسا من الرب. عشان كده يسوع بيقول لهم مش هو ده الهيكل اللي الله بيقبله، مش هي دي الذبائح اللي الله عايزها، بيغتاص منه الكتبة والكهنة لأنه أفسد تجارتهم اللي كانوا بيستغلوها وبيأكلوا منها وبيشبعوا منها. ويسوع بيقلب مفهوم أن الهيكل للصلاة وليست للأعمال المادية وليس للغنى، وليس الله محتاج التقديمات، ولكن التقديمات لا تعوض على أن يكون الإنسان بعلاقة جيدة مع الله نفسه. لذلك يسوع يقول في طرد باعة الهيكل كفوا عن أعمال التجارة، نجستوا الهيكل. والقصة لها سلسلة بتكمل، وبيقول لهم بعد ما نقض كله ورمى كله بيقول له بأي سلطة أنت بتعمل ده؟ إيه المعجزة اللي حتوريها لنا أن يكون عندك السلطة تتكلم عن أنك تقول الله أبي لا يرضى عن هذا؟ قال لهم سلطتي أكبر مما تتوقعوا، اهدموا الهيكل ده في 3 أيام وأنا ساقيم. طبعا القصة اللي فرحوا بيها الكهنة وبعدين حسبوها في يوم الصلب كأنها إدانة لي زريعة يحكموا بها يسوع. يسوع كان يقصد على هيكل جسده ولم يقصد على الهيكل المبني اللي خد 46 سنة في بناءه. فقالوا إزاي هيكل قعد 46 سنة يجي يسوع عايز يقول لهم اهدموه وأنا أبني في 3 أيام؟ قصة حلوة، لكن يا ترى طرد باعة الحمام وبتوع العملات خلصوا أيام يسوع وانتهت القصة من أيام العهد القديم؟ أشك. هقول لحضراتكم حاجة، ما زال في عصرنا النهاردة في أغلب الأماكن العبادة ما زالت تمارس أنواع التجارة. هذا الكلام اللي حاوله ليس للإدانة ولكن للتفكير. يعني هناك أديرة كانت تخصصها عبادة صلاة، أديرة نسكية اللي بيسموها بالفرنساوي غابيست، يعني الحباساء اللي هم مكرسين ما يبلوش حد، يكونوا في الاختلاء الكامل مع الله. طبعا الأديرة دي كانت ليها تاريخ عريق في العبادة والتكريس والاختلاء بالرب. النهاردة أغلب الأديرة تحولت إلى جزء منها مشاريع بيزنس وتجارة كبيرة جدا، وخاصة في زمن الصوم اللي كان نفس تقريبا الزمن اللي هو عيد الفصح اللي جاء لما يسوع علب المواعيد الترابيزات بتاعت التجار. تلاقي تروح الدير النهاردة أتساءل كم واحد دخل يصلي؟ الكنيسة الموجودة في الدير هي مشروع عبارة عن ناس سياحة تقعد تلف وتشوف أبونا يصلي لها ويباركها، وعايزين منه زيت وعايزين منه بركة، كل ده ممتاز. لكن أنت ما تبتش شخصياً ودخلت تصلي حتى لما يكون القداس شغال في هذا الدير، بل كل أفكارك إنك عايز بركة عجاز. ما هو من برة كان بيحط عشور وتبرعات، وهو خارج يكمل التبرعات والعشور دي، اشتري له شوية عسل من الدير، مع عسل بتاع الدير ده رائع مقدس، وهو خارج يشتري زيتون، مع زيتون الدير ده يختلف عن كل زيتون العالم. الشمع اللي في الدير أحسن شمع في الدنيا، ده حتى بيروح القدس عشان الشمعات اللي ينوروا، مش عشان يصلوا. واحنا وراجعين نجيب سوفونير معانا، تذكار معانا، شمع مقدس وزيت مقدس وتراب مقدس ومية مقدسة وحنوط مقدسة وبخور مقدس. وممكن في بلادنا البسيطة تشتري لحمة من الدير وسمك من الدير. وطبعا الجدل القائم في كل السنين اللي صايم واللي مش صايم بسبب بيت العبادة وأديرة العبادة. ويا ترى الجلاتي صايم ولا فاطر؟ يا ترى الزبادي ده صايم ولا فاطر؟ يا ترى اللحمة ممكن يصلعها لنا صايمة؟ الكيك ما احنا صايمين بس ما نقدرش نصوم. مش بس تجار الهيكل كانوا من وقت يسوع من 2000 سنة، ده احنا النهاردة أكبر تجار في الهيكل، بس أكتر منهم جوه وبره في الأديرة وبره في بيوتنا وفي كنائسنا. والمصيبة السوداء لو كنيسة ما عملتش شوية الحاجات دي ما حدش يروح يصلي فيها، ما فيهاش يسوع، ما بتبيعش زيتون، ما بتبيعش لحمة صايمة، جلات الصايم ده. أنا عايز أقول لكم اتفرجوا على التلفزيون المصري اللي كله بيعشقه، قنوات الفضائية. طبعا النهاردة بقى 99 قناة لمشروع الطبخ، ازاي تتعلم تطبخ ست البيت الصبح. بصوا كده وركزوا، كام تليفون وكام اتصال يجي للمدام الشيف دي اللي بتطبخ. احنا طبعا في فترة الصيام، ما تورينا أكلة حلوة للصيام يا ستي، متصلة عشان تقولي ان انا صايمة؟ علميني أكلة للصيام. الصيام مش بمشاريع تغيير نوع أكل بأكل وتجارة بتجارة وتقدمة بتقدمة. الصيام هو مشروع رغبة في التوبة ومقابلة يسوع. أيوب أمجانا يحب أيوب الرب؟ السؤال ده يطرح علينا النهاردة تاني. أمجانا هذا الشعب الموجود في كل الكنائس النهاردة يوم الأحد يحب الرب؟ هل إحنا بنحب الرب مجانا ولا عشان بيساعدنا؟ تخيلوا لو مرينا بتجربة، هنفضل نحبه ولا هنبتدي نفقد رجاء؟ طب أقول لكم حاجة تانية، مش دلوقتي الدنيا برد صح؟ في الكنيسة قاعدين نتكتك، مش قادرين نقعد، أبونا طول في العظة، ما كفاية ما احنا حافظينه، انزلوا تحت في القاعة اعملوا حفلة، مفيش برد، كله قاعد متدفي. يعني حتى الكنائس وقت الحفلات الجميع يستعد ان يقعد 5 و10 ساعات في الكنيسة، لكن وقت الصلاة ساعتين مش ممكن نقعدهم، لان احنا تجار هيكل بنبيع ونشتري. صورة ان جايين الهيكل ونصلي، دي الصورة الظاهرية، لكن الله لم يقبلها. ولكن خارج عن كده احنا بنقول ده احنا بنفرح في بيتك يا رب، ده احنا بناخد اتوبيسات سياحية بنروح في بيتك يا رب، وفي ناس بتموت في الطريق بسبب الاضطهاد ويموتون احنا ورايحين الأديرة وغيره. لكن كم واحد كان رايح يصلي مش رايح رحلة للأماكن المقدسة؟ في فرق انك تروح تصلي في أماكن مقدسة وانك تكون رايح رحلة في أماكن مقدسة. أقولها تجار الهيكل، كل منا يقدر يقيم نفسه، هل هو تجار الهيكل ولا عابد الرب لذاته حتى أن يكون نموذج زي أيوب؟ كم مرة حاولت تصحى وتيجي قبل الكنيسة بالضبط، مش في نص القداس؟ وكم مرة جيت الكنيسة في آخرها عشان في قعدة لطيفة بعد القداس وحالة اجتماعية وبتتقابل مرة؟ طب اشرحها بشكل آخر. النهاردة تجار الهيكل في كنائسنا اللي في المهجر في صورة جديدة ليهم. في ناس بتيجي تعمد بس أولادها لما تتولد، عايزين رخصة من الكنيسة، كأنه عارفين السجل المدني بتاع مصر، احنا بنعمد ابننا عشان ياخد رخصة انه مسيحي. لكن الأسرة دي بابنهم اللي ربنا عطاله النعمة وتعمد في الكنيسة، مش بشوفه لغاية ما يجي يتجوز، يجي للرخصة الثانية مع الكنيسة، سجل مدني في المعجر، أبونا جوز لنا ابننا. هو كان بيصلي في الكنيسة دي؟ لا. يصلي ليه؟ احنا بندفع فلوس، مش في رسوم ندفعها من يوم ما تعمد لغاية ما جاي يتجوز. ما تشوفوش الكنيسة؟ مع سجل مدني، تجار هيكل بشكل معاصر. الحالة الثالثة اللي بيجوا فيها، عفوا كئيبة، بيجي في المرحلة الثالثة لما يجي يموت، ما بيحضرش كنيسة ولا بيصلي ولا مؤمن غير في الثلاث حالات: يوم عماده ويوم جوازه ويوم وفاته، والكنيسة في المهجر متحولة إلى مشروع رخصة الدين، شهادة إن هذا تعمد عندك، هذا اتجوز عندك، هذا اتصلي عليه وهو ميت عندك. أقول يا جماعة، طب هو البيل اللي هيتعمد ده ما بيجيش يصلي ليه تاني في الكنيسة؟ أصل أبونا ما بيفهمش عربي. الكنيسة دي للعرب على فكرة، مش أجنبية. ما هي لو أمريكية أو فرنسوية أو إيطالية هتروح للكنيسة المحلية الرومان كاثوليك الموجودة، هي معمولة للناطق عربي. بلاش الحجج الفرنجة اللي ملهاش معنى، لأنك لو عايزها باللغة بتاعتها تروح لأصل البلد، ما كل شارع فيه 10 كاتدرائيات بس تقدر تدخل. طب هسألها بشكل نخل، يوم ما تعمد ما كنتوش عارفين إن الكنيسة دي ما بتعرفش غير العربي؟ اشمعنى لما جه يتجوز عايزين تجوزوا في الكنيسة العربي، ما بين المعمودية وما بين الجواز ما بيحضرش؟ طب ما يروح في كنيسة تانية بتتكلم باللغة اللي هو عايزها، المهم يصلي، مش المهم أنهي مكان يروح، المهم يتابع كنايس. لكن تجار الهيكل في المهجر أكتر من تجار الهيكل الناس البساطة اللي في بلادنا في مصر. يعني عايزين من الكنيسة ورق رخص، عايزين من الكنيسة حفلات. طب أقول لكم، الجمعة العظيمة الكنائس بتتملي، البصخة ما يتعدوش 10 فيها، صح؟ فين الناس دي؟ عندها شغل، الميعاد مش مناسب، الوقت متأخر، والجمعة العظيمة الكنيسة تتملي من كل اللي بيجي فيها واللي مش بيجي. ليه؟ لأنه عايزين بعد الجمعة العظيمة حفلة يقعدوا فيها ويأكلوا. كنيسة مش للأكل، الكنيسة للصلاة. تجار الهيكل بياخدوا ثوب وماسكات جديدة في كل عصر. تعالوا مثلا لأعياد الميلاد والقيامة، ييجوا آخر القداس الكنيسة تتملي، وبداية القداس يا دوب موكب الشمامسة اللي بيدخل، إنه مضطرين يجوا في الأول. وبعد القداس مش عايزين يروحوا، تجار هيكل بشكل جديد، تاني يوم يصحوا من الفجر ممكن يعملوا حفلة واعدة في الكنيسة. هو إيه التزييف ده؟ أنتوا ما بتتكسفوش إنكم تبوا بتضحكوا على ربنا؟ موضوع مش بتضحك على أبونا، ده تجار هيكل بشعين. يعني يسوع هيجي يعمل إيه؟ مش يمسك صوت وكرباج بالعصر الحديث، ده هيقول لك الطرد الثالث من الهيكل، ابعدوا عني يا ملعين، لأنكم مش انتوا أحبائي، لم أعرفكم. أنا قلت هم حدستين كانوا طرد يسوع فيهم الباع من الهيكل. الطرد الثالث اللي هو إنجاز التعبير من الملكوت في وقت الحساب، حيكون الطرد الثالث والكارت التالت الإنذار الأحمر اللي ما فيهوش عودة. هقول لك بيني وبينكم، هو أنتوا هتفضلوا في الجحيم الأبدي، والصالحين تعالوا جنبي كونوا حواليا، لأنه كانوا على الأرض بيمارسوا القداسة، بيعطوا الرب، بيصلوا بسخاء، بيحبوا الرب بالرغم عندهم ضعفات. أنا عارف النبرة عالية، واللي حيكون مبسوط ولا حيكون زعلان، لكن يسوع لما يتخانق مع التجار ما خافش من اللي يزعلوا منه أو اللي يقتلوه، لأنه بعدها كان معرض للاغتيال. لكن كان لازم يقول أن الله حي وبيت بيت الصلاة، خذوا الكنيسة للصلاة حيزداد لكم البيت. لكن لو عايزين الكنيسة للأنشطة الاجتماعية ونادي، عمرها الكنيسة ما هتفتح كده. فكروا بعقلانية، النص ده عايشينه ولا لا؟ اوعوا تفتكروا حدث من 2000 سنة وحدوتة، واحنا ما بنعملش زيهم يا الناس الكخة اللي كانوا زمان، ده احنا بنعملها بتجارة أوسع. الكنيسة ما عندهاش خدمات أكتر، الناس ما بتروح لهاش. ده في حتة في بيرجي هنا، مش حول اسمها، مصري وكتير بيروحوا، لأن عاملين نادي وعربية تودي وأكل وحفلات وشرب، ومن الثلاث طوائف بيروحوا. يا راجل أربعة، طب حلو، عارفهم وعارف مين اللي بيروحوا بالاسم، ومسلمين بيروحوا بمحافلة وفيها دانس وراس ولذيذة وأكل وشرب ونشاط. يا ده أبونا ده لذيذ عن باقي الكهنة، بيعمل جذب للناس. هي الكنيسة بيت الجذب، والكنيسة إنك تنجذب للي في الهيكل، بيتي بيت الصلاة. تقدروا تكملوا ساعة صلاة وإنتوا حاسين إنكم في الكنيسة؟ لو صليتوا بحق هتقدروا تتحملوا أي وضع كان، هتلاقوا نعمة ربنا تكفيكم. ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.